الله مشكورا.
والتهجير القسري الذي
21 عاما لأبين على ضوء التطورات الراهنة مجمل آرائي وتصوراتي حول أهم القضايا في البلاد على الصعيدين الرسمي والشعبي، وكل حب واحترام لجميع المواطنين الكرام، فأقول والله حسبي وعليه توكلي وإليه المآب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا شكرا لله وحده على كل نعمة لا تحصى، نحمده مرة بعد أخرى ولا نشرك به أحدا أبدا، ولن نأسف على ما فاتنا ولن نفرح بما آتانا. نتضرع إليك أن يسدد خطانا في بقية أيام حياتنا، وأن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا. هذا هو الأصل والحقيقة عندنا. وإذا صدرت عنا كلمة شكر لغير الله، وإذا صدرت عنا كلمة شكر لغير الله تعالى، فإنما هي الامتداد المجازي الذي أقره حديث معروف: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لذا فإني وباسم المبعدين العائدين حتى الآن أشكر جميع الذين وقفوا مع قضيتنا أو ساهموا حتى بالدعاء من أجل رجوعنا معززين مكرمين ولله الحمد. وأخص بالذكر سمو أمير البلاد ومستشاره الدكتور حسن فخر، والأخ الكريم السيد هادي العلوي، والوجيه العزيز السيد حميد العلوي، كما وأشكر الأخوة والأخوات أعضاء لجنة الاستقبال على قيامهم بما هو أكثر من استحقاقي، وما كنت أستحق غير الدعاء الذي جعله الله من حقوق المؤمنين على بعضهم. ثانيا، لقد من الله علينا بفرحة جديدة للمبعدين وأهاليهم في البحرين، وهي لن تنفصل عن الأفراح التي عمت البلاد إثر صدور القرار الأميري في 5 شهر فبراير العام الجاري، وهي كما نعتقد لن تكتمل إلا برجوع آخر مبعد من قائمة الأسماء التي قدمناها إلى سمو أمير البلاد بتاريخ 25/7/2001، وهي جزء من الفرحة الكبرى والشاملة والممتدة إلى الأجيال القادمة، والتي سوف تتجلى بتطبيق كل الوعود التي أمضاها على نفسه في خطابه إلى الشعب الكريم من إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية وأمنية وإدارية واسعة، بما في ذلك من تأمين الحريات، تكفل حقوق المواطنين وكرامتهم. وهنالك سوف تزول بإذن الله مبررات المشاكل التي عصفت بالوطن العزيز في الفترة الماضية. وأسجل هنا لله وللشعب والتاريخ بأن الخطوات الإيجابية على الصعيدين الرسمي والشعبي التي تمت في البلاد ما هي إلا استجابة الله سبحانه لدماء الشهداء وصمود السجناء ودموع الأهالي وجهود العاملين في سبيل الله، إذ لولاها لما كان شيء يذكر. ولذلك ترى قد فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وبمقتضى التخلق بأخلاق الله في تفضيل المجاهدين وعدم التنديب بالقاعدين، حيث قال في الآية أيضا: وكلاً وعد الله الحسنى. فإنه وجب علينا أن نفضل المجاهدين ونكرمهم، ولكن من غير تعصب أو تهجم على الآخرين، بل أن يوضع كل شخص منهم في حدوده التي هو فيها بلا إفراط ولا تفريط ولا بخس في أشياء الناس. وهكذا فإننا نشكرهم جميعا على أخذ وخطوة ودعاء ودمعا وتضامن وغيرة وقلم وكتابة وصدق ومثابرة وإيثار وصبر واستقامة، ونستغفر الله سبحانه لنا ولهم على كل تقصير. هذا ولما ندعو أنفسنا والآخرين إلى التخلق بأخلاق الله، فإننا نقصد الشمولية في ذلك. مثلا إن من أخلاق الله القوي العزيز الذي بيده كل شيء، وهو القادر على عباده بلا منافع، هو ما نقرأ عقيد كل صلاة: سبحان من لا يعتدي على أهل مملكة، سبحان من لا يأخذ أهل الأموال العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. مما يتأكد على الجميع وجوب التخلق بأخلاقه عز وجل من غير استثناء. فالطبيب مملكته عيادته وأهلها مرضاه، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. والمعلم مملكته صفه وأهلها تلاميذه، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. والزوج مملكته بيته وأهلها عياله، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. ورب العمل مملكته مساحة عمله وأهلها عماله، فلا يجوز له الاعتداء والإيذاء. والعالم مملكته مساحة عمله، مملكته مسجده وموقع نفوذه، وأهلها هم الذين حوله، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. والحاكم مملكته بلاده وأهلها شعبه، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. والمسؤول الإداري والموظف الحكومي مملكته إدارته، وأهلها هو من تحت يده ومراجعوه، فلا يجوز له الإيذاء والاعتداء. فكل إذن حسب موضعه في المجتمع ودرجته من المسؤولية، يجب عليه الأخذ بأخلاق الله في سلوكه مع الأشخاص والأشياء من حوله. لذا ندعو الله سبحانه وتعالى بنيات وقلوب خالصة وأكف إليه مرفوعا أن يؤلف بين قلوبنا حكاما ورعيا بكل اجتماعاتنا القومية والعربية ومذاهبنا الإسلامية ومناهجنا الفكرية ومسالكنا الاجتماعية والسياسية، حتى نترفع عن ضيق الأفكار وسفاسف الخلافات، ونرجح دائما العيش في إطار الوئام والمحبة والتماسك والاحترام بأدوات اللقاء والحوار والتفاهم، وعدم الإسراء إلى العنف ومظاهر التنافس وسخائف المهاترات. ويستدعي هذا الهدف النبيل بشكل إلى توفر همة عالية خصوصا عند العلماء والمثقفين والإعلاميين للقيام بتوعية أبناء المجتمع على معطيات المبادئ السماوية والقيم الإنسانية ونداءات الضمير، نداءات الفطرة النقية، كي لا تأخذهم العصبيات الجاهلية والحديات المغلفة بالدين إلى نصف مقاصد الدين والجهود البناءة للمخلصين. ومن هذا المنطلق فقد جعلنا المحبة والعدالة والعقلنة كتابنا الذي أصدرناه بهذه المناسبة شعاراتنا المبدئية ومقترحاتنا في المسيرة الإصلاحية لو أردناها ناجحة، لأن البغضاء والظلم والجهالة وما تفرزها من صفات سيئة ومشاكل لا تؤدي إلا إلى ذهاب الأمن والاستقرار، وبه يتضرر الجميع إما على المدى القريب والبعيد، إما على المدى القريب أو البعيد أو كلاهما، كما دلت عليه الشرائع السماوية والتجارب البشرية. من هنا كان الوفاق الأخلاقي والتعايش السلمي بين التعدديات، احترام الحريات الكاملة وحكومة القانون والعدالة والنظر إلى كرامة المواطن كأصل من أصول الأخلاق والسياسة وإلغاء كافة أشكال التمييز الطائفي والقومي والاحتكار السياسي والاقتصادي وضرورة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من يمارس العكس رسميا كان أو شعبيا، هو الخطوات الحقيقية نحو الإصلاحات الناجحة والتي من دونها ستنتكس المسيرة الديمقراطية لا سمح الله. ثالثا، لقد جرب أكثر فئات مجتمعنا أساليب المقاطعة والتنازع الجاهلي والبغضاء والعداوات المبتنية على أخبار وتقارير عارية عن الدقة والصحة، فما حصدوا من ذلك غير المزيد من الدمار وتكريس التخلف وسوء السمعة على أكثر المستويات. فهل نقرر اليوم قرار الشجعان في تجربة المحبة والأخوة والتفاهم والعلم والمعركة حتى نحصد رضا الله وصلاح الأمة؟ نعم يا أحبة الخير ويا خير الأحبة، تعالوا لنجرب ومسافة 100 ميل تبدأ من الخطوة الأولى، ومسافة 100 ميل تبدأ من الخطوة الأولى. يعني نبارك لشعوب المنطقة ولشعبنا في البحرين تحسين العلاقات بين حكوماتها وبين الجارة الكبرى جمهورية إيران الإسلامية، وما ترك ذلك من آثار إيجابية على حياة الشعوب النفسية والاقتصادية في المنطقة بعد العواصف المدمرة التي أفرزتها الحرب الخليجية الأولى والثانية، وقام الله المسلمين شرها. نأمل دائما أن يكون مثل هذا الوئام والتعايش بين التعدديات السياسية في المنطقة دافعا لراحة الشعوب وأمنها في ظل دولها الراعية لحقوق مواطنيها وفق التعاليم الإنسانية الشاملة والملاجية التي جاء بها نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك نتطلع أيضا إلى يوم تحتفل فيه شعوبنا الكريمة بقيام اتحاد الجماهير الإسلامية بأكثر متانة وحضارية من اتحاد الدول الأوروبية وغيرها. خامسا أقول نعم للتعاون بين الإسلاميين، أقول نعم للتعاون بين الإسلاميين سنة وشيعة في سبيل خير البلاد وصالح العباد، ولا للفوضى والنزاع والتدابر والعداوات، وتأسيسا عليه فإن لكل السادة العلماء في البحرين دون استثناء، وكل الفاعليات الإسلامية والوطنية وفعات الشعب، وآني وحبي وتأييدي لكل ما أراه إيجابيا، مع الاحتفاظ بحق النقد البناء وهو ما سيأتي بيانا، كما للآخرين مثل هذا الحق، لأن النقد يبني والناقد محب. أما الذي يجامل ولا يقول لك عيبك تملقا فهو عدو وإن لم يكسب. وأنطلق في هذه الرؤية من اعتقادي، وأنطلق في هذه الرؤية إلى اعتقادي بعن عصمة أحد على الإطلاق غير من خصه الله بها لحكمته البالغة، واعتقادي أيضا بحاجتنا جميعا إلى التكامل المستمر المتمثل في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. سادسا عملا بالحديث الشريف، لا يزال المؤمن بخير ما كانت فيه ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. فإني أرحب بخالص الشكر والامتنان كل بدوني بإخلاص، وهو ذلك الإنسان الناظر إلى رضوان الله أولا وإصلاح ثانيا. ومن علاماته كما تفيده الأحاديث الإسلامية أنه يواجه بالنصيحة والنقاش في لقاء ثنائي، ولا يشهر النقد بلا دقة ومطالعة. والغريب جدا ما يتبناه الأشخاص من مواقف الكراهية لغيرهم وبكل حماس وشدة، ولكننا حينما نحقق أو إذا حققوا فإذا بهم لم يكونوا يعتمدون في مواقفهم إلا الظن الذي حرمه ربنا عز وجل على المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم. كما أدانه في المشركين قائلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. والأغرب في هذه المواقف واتخاذها من قبل بعض العلماء والمثقفين الذين يفترض كونهم من أهل التحقيق والمطالعة، لا الرجل بالغيب واعتماد البصائر التي قد تبالغ في نقل الخبر أو تنقله بفهمها الخاص. صلوا على محمد وآل محمد. جعلنا من جنوده المستشهدين بين يديه. صلى على محمد وآل محمد. كما يقرأني الكرام في كتاب الله المعروف إنني مؤيد لكل المراجع، إنني مؤيد لكل المراجع العظام وفقهاء الأجلاء، وحائزا من أكثرهم على وكالات وتأييد وإجازات. إذ لم يكن في منهجي تصفير أحد إذا رفعت أحدا، وعلى أساس ذلك أرى حرية التقليد لأي مرجع ديني حقا شرعيا لكل مكلف قد أبرأ ذمته بينه وبين الله حسب وصفه ومعرفته. فلا بد إذن من احترام قناعات الإنسان وعدم مصادرة الحريات التي شرعها الله حقا للعباد، كما لا بد من فتح باب الحوار الهادئ والنقاش العلمي الرزين لوضع النقاط على الحروف إن كنا للصين. ثامنا، ليس من أخلاقي التنازع من أجل إمامة مسجد أو خطابة منبر أو مأتم، ولا في منصب سياسي ولا في مال من أحد، أو ممارسة الهيمنة وبسط السيطرة على مواقع الآخرين، لأن الله تعالى قال ناهيا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهل ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعلى هذه الأخلاقية عرفني الذين عاشروني في إيران وكنت عليها في سفراتي التبليغية إلى الهند وكينيا وإسبانيا والدنمارك ولندن وغيرها. فليستيقن الذي لم يعرفني حتى الآن أني لست منافسا هداما ولا منازعا لأحد على شيء بيده. يكفيني قلم الذي به يمكنني ما لا يمكنني، وهو لا يسقط من أنامله إن شاء الله إلا مع خروج روحي إلى طائفها بإذن الله. تاسعاً، نحن دينيون أولاً وأخيراً، ولا نوظف ديننا للسياسة، ولا نفكر في مكاسب سياسية على حساب التآكل من ديننا، ونأسف لمن ينتهج النظرية المكيافيلية في الغاية تبرر الوسيلة. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياه لانتهاج النظرية الإسلامية في الغاية محدد الوسيلة، أي التحرك في إطار القيم الغائبة، حتى لا نحيد عن دين الله فهنا أحدا في معصية الله. من هنا فليعلم القريب والبعيد أني حريص على حسن عاقبتي، ولن أبيع آخرتي بدنياي ولا دنيا بيامي. وقد كنت منذ 27 عاما ولا زلت مستعدا لدفع الثمن على هذا الاعتقاد، فلما الامر ما بالمره. وعلى ذلك فلو استطيع ان اقدم خدمه للدين والشعب عبر المجالات السياسيه لا افعلنها، والا اكتفي بالمجال الثقافي والاجتماعي، والا اعتزل متاسيا بمولانا الامام علي عليه السلام الذي سالم وتماشى مده 25 رعايه لمصلحه السلم والاسلام التي عبر عنها بقوله اسالم ما سلمت امور المسلمين ولم يكن ظلم الا عليه خاصه. ومن كان علي المقتدى لا يخشى على دنياه، ومن كان علي المقتدى لا يخشى على دنياه ما دام في سلامة من دينه. عاشرا، كلنا في سفينة البحرين نبحر إلى شاطئ الخير والنجاة والفلاح بعون الله تعالى. وتهدف فينا الروح الإسلامية والوطنية النزيهة أن نمسك يد الذين يحفرون في السفينة بمعاون المنكرات التي نصت على تحريمها آيات القرآن العظيم. الزنا والفواحش وشرب الخمر والتعامل الربوي والاحتكار والظلم الكبير وما أشبه ذلك، لأن السفينة ملك الجميع وتنتمي إلى الإسلام منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا غرقت وأغرقت، ولكن كيف نمسك بهذه الأيادي وننقذ السفينة من الغرق؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد من الدعوة العامة إلى الخير العام، ولا بد من تعريف المعروف والأمر به وتقبيح المنكر والنهي عنه. أليس الخالق الحكيم الرحيم لا يأمر إلا بما ينفع العباد ولا ينهى إلا عما يضرهم وهو أدرى بحالهم؟ فبذلك تزدهر البلاد وتنعم الناس فيها بالحنان. وتأسيسا على هذا النظم الإسلامي المتضمن للمصلحة الوطنية أيضا، نطلب ومن موقعنا الديني المسؤول أن تدعم الحكومة مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوبه الحضاري القائم على أساس الحزم واللين لا القمع والصلاة، التي تنفر الناس عن دين الله الحق وتشوه سمعة المسلمين في العالم. ونقترح الحلول الوقائية التالية: أولا تكثيف البرامج القرآنية تلاوة وحفظا وتفسيرا مع وضع مسابقات وجوائز كبيرة. ثانيا تأسيس أندية شبابية وتنويع الأنشطة الرياضية المفيدة. ثالثا فصل البنات عن البنين ومنع الاختلاط الباعث إلى الموبقات وتجني المستوى التعليمي في المدارس والجامعات. رابعا فتح منتزهات وحدائق وسواحل خاصة للعوائل المتدينة. خامسا ترغيب الشباب في الزواج وتخصيص مساعدات وهدايا للمتزوجين منهم. سادسا تأسيس مراكز للاستشارات العائلية وحل المشاكل الزوجية والإجابة على أسئلة الشباب وهمومهم الخاصة. سابعا مكافحة تجارة المخدرات بكل الجد والاهتمام ومعالجة المدمنين بالعلمية. وأما النقطة الحادية عشر، لا يمثلني أحد من أقربائي وأصدقائي في النطق عني، لا يمثلني أحد من أقربائي وأصدقائي في النطق عني والتصريح باسمي إذا كان الموضوع مما تترتب عليه مسؤولية. فكل موقف أو خبر من هذا القبيل أكون أنا المسؤول عنه أمام الآخرين إذا صدر مباشرة عني عبر الكتابة أو الخطابة. ولا أجيز لأحد من أصدقائي أيضا أن يدافع عني بالعنف أو يهين أحدا يخالفني الرأي، حتى إذا تمادى في الجهل والغي، وإنما أطلب منه إذا كان صديقا حقا أن ينصح ويعمل إيجابيا ولا ينظر إلا إلى آخرته حتى ينفق كل طرف مما عنده ونكون بذلك قد احترمنا عقول الناس لتكتشف الحقيقة بنفسها والتي لم تكتشف. نهدي إليها قول ربنا تعالى لنبيه العظيم: إنك لا تهدي من أحببت. والتي لم تكتشف. نهدي إليها قول ربنا تعالى لنبيه العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، كما نسبداية لأنفسنا. وإنما نعتبر هذا المبدا لأن الهداية ليست بالإكراه وفرض العقيدة وإصدار الأحكام الكاسحة والتراشق بالتهم، ولو كانت لرأيناها في سيرة النبي الوضائع، ولكن هيهات وحاشا ذلك. نبي الرحمن والفاتح بالمرحمة ومثال المحبة والعدالة والعقلنة، وفقنا الله جميعا لتأسيته والاستنارة بأخلاقه العظيمة التي بعث ليتمم فينا مكارمه. الثاني عشر: أرى ترتيب البيت الداخلي لشيعة البحرين وعلاج التصدعات الحالية والمستقبلية لا سمح الله في تأسيس مجنمي شيعي أعلى لعلماء البحرين يضم من كل منطقة وقرية عالما تنتخبه أكثرية الأهالي هناك ليمثلها في المجلس الذي يناط إليه البلد في كل قضية ذات شأن شيعي، مثل قضايا المآتم والمساجد والأوقاف والمحاكم ومواكب العزاء والموقف من كل أمر مستحدث، والوساطة مع الدولة والفئات الأخرى في مجتمع البحرين للتعددية الفكرية والمذهبية والسياسية، ويكون الرأي الصادر بالأكثرية عن هذا المجلس هو الملزم للجميع فيه ولأتباعه من المجتمع. هذا ما اقترحته في رسالتي المؤرخة 25 ذي الحجة 1419 التي أعرضها إلى المرحوم العلامة سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي زار البحرين قبل 3 أعوام بدعوة رسمية من سمو أمير البلاد، حيث شرحنا فيها تصوراتنا العملية للمصالحة الوطنية، وذكرنا فيها مشروع المجلس العلمائي هذا على غرار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، كما وعلى صعيد الوضع الشيعي في العالم. اقترحنا مثل ذلك في رسالة إلى مراجع الدين حفظهم الله، والتي إليكم مقتطفات منها: إنما يزعج المؤمنين في هذه الضوائيات وزاد في الطين بلات وبلات هو الخلافات بين مقلدي المراجع. من هنا فإن الآمال معقودة على نواب الأئمة عليهم وهم أنتم المراجع العظام، لتتخذوا حلا يرفع من مكانكم عند الله والناس والتاريخ، ولعل ذلك الحل يكون في تأسيس الملتقى المرجعي الأعلى مثلا للتبادل الرأي والتشاور في أمور الشيعة وإصدار رأي مشترك وموقف موحد تحسمون به الخلافات التي أرهقت أتباعكم. ومن الواضح أن المراجع إذا اتحدوا ولو بمقدار لقاءات شهرية أو فصلية فإنهم يصنعون معجزة الاعتصام بحبل الله جميعا، ويقطعون بذلك الحجة على من يمارس باسمهم تمزيق الصف الشيعي الواحد. وبناء على هذه الضرورة القصوى لمعالجة القضايا الشيعية في كل نقترح مجلسا تمهيديا يضم الوكلاء المفوضين للمراجع الكبار كخطوة أولى، وأقل ذلك بيانا موقعا من كل المراجع ينصحون فيه مقلديهم بالكف عن المشاحنات واعتماد الأخلاق والعقلانية واحترام الحريات المشروعة. الثالث عشر: إن البطالة وعدم وجود فرص للشباب لأجل الكد والعيش الحلال أزمة خطيرة تولد أزمات عديدة، حياة العاطلين وذهاب الأمن والاستقرار عن الناس في المجتمع. فمن تلك الأزمات تورط الشباب في تجارة الحرام والمخدرات التي تهدم الأسر وتفتك بالمجتمع والمخدرات الشبابية لبناء الوطن. ومن تلك الأزمات تصاعد نسبة الطلاق والمشاجرات العائلية وتفشي الفساد الجنسي الهابط والرخيص. وأما العاطلون الشرفاء فإما ينزلقون مع مرور الزمن وإما يسقطون في العقد النفسية وأعراض الفقر الذي قال عن خطورته الإمام علي عليه السلام: إذا دخل الفقر قال الكفر خدم. وقال أيضا: لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. وإذا أردنا وطنا بلا عناء للمواطنين وأردنا كرامة متميزة للبحرينيين لا بد من إيصال الدخل المالي للفرد البحريني إلى ما يوازي دخل الفرد الخليجي كحد أدنى. قال الله عز وجل: فليرب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإنني إذ أثمن الحلول الإسعافية الأخيرة للدولة أقترح ما يلي: أولا، تعديل قانون استيراد الأيدي الأجنبية العاملة والحيولة دون استغلال الفيزا والسجلات التجارية في ظل العامل البحريني. ثانيا، إن مشروع بحرنة الوظائف بمعنى إعطاء الأولوية للمواطن البحريني مشروع وطني جيد، ولكن يجب أن يراعى فيه مصلحة صاحب العمل، حيث إذا كان العامل الأجنبي أكثر لا يفرض عليه المواطن غير الأكثر، لأن مصلحة العمل وجودة الإنتاج مقدمة على مصلحة غير الأكثر. غير أن الدولة يجدر بها الاهتمام بتدريب الكفاءات من أهل البحرين كي يملأوا الفراغ. ثالثا، تعيين جهة قضائية لرفع الشكاوى العمالية وأرباب العمل إليها للحكم العدل بين الطرفين. رابعا، تثقيف العامل بشكل عام على احترام حقوق رب العمل وتحذيره من مغبة الخيانة وتبطيء الانتاج وسرقة الوقت والإساءة إلى سمعة صاحب العمل، وكذلك العكس بمعنى أن يراعي صاحب العمل حقوق العمال من كل النواحي. خامسا، دعوة خبراء اقتصاديين إلى حل معضلة البطالة وكساد التجارة الوطنية ولو من البلدان الأخرى. سادسا، منع تأثير الطائفية والقومية في التوظيف والتعامل مع العمال. سابعا، فتح مجالات عمل جديدة خاصة على صعيد الإنتاج والتوريد والتصنيع والتصدير إلى الخارج. ثامنا، ترقية العامل النموذجي وتشجيع كل من يقدم إنتاجا أفضل. النقطة الرابعة عشر، إن قضية المرأة وحقوقها التي أقرها الإسلام قضية لا يمكن التغافل عنها. نطالب بحقوقها ورفع مكانتها والاهتمام بإنسانيتها، ويتحقق ذلك لا من خلال الشعارات بل من خلال تثقيف المرأة بقيمتها عند الله الذي خلقها وكرمها لها على كثير من المخلوقات، وكذلك تثقيفها بدورها الهام في بناء الإنسان وصناعة المجد للوطن، وتثقيفها بأسلوب العفاف إذا أرادت العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويستلزم هذا الأمر الوقوف رسميا وشعبيا أمام التجارة بأنوثة المرأة وإسقاطها في محل الجنس الرخيص والدعارة. وينبغي للمرأة البحرينية أن تهتم بنفسها لترتفع إلى مصدر الشخصية الإسلامية، إلى القيام بتأسيس لجنة لمتابعة شؤونهم وإثارة القضية في الصحافة العربية. وعملت مقابلات صحفية عديدة وأكثر من 10 رسائل إلى الجهات الحكومية المختصة، وأهمها كانت رسالتي إلى أمير البلاد سدد الله قضاه، حيث كتبتها بعد الاستخارة والاستفتاح بالقرآن الكريم، وكتبتها باسم المبعدين وليست باسم الشخصي، مطالبا فيها السماح بعودة 124 عائلة مهجرة، 48 من ذوي جنسيات أسقطت عنها في الثمانينات، و76 منها كانوا من البدون حينما سفروا. وقد أعطى سموه الموافقة على القسم الأول، ووعدنا على لسان مستشاره سعادة الدكتور حسن عبد الله فخر أن تتم الموافقة على عودة البدون خلال الأشهر القديمة القادمة، الأشهر القليلة القادمة. ويمكن للإخوة والأخوات الكرام أن يقرأوا تفاصيل ما قمنا به لخدمة المبعدين على صفحتنا في الإنترنت. وإني هنا في البحرين أرحب بأهالي المبعدين الأعزاء للتعاون والتنسيق فيما يخص بشؤون أبنائهم الذين لا زالوا ينتظرون خلف الحدود، وسوف لن أتردد في بذل ما بوسعي في إطار اللجنة التي وفقني الله لتأسيسها من أجل هذا الغرض الإنساني المجيد، حتى يعود الجميع إلى الوطن العزيز في أمن وأمان شامل للجميع. وما قمت به من جهد لهؤلاء الأعزاء، وما قمت من جهد لهؤلاء الأعزاء لا أريد منهم عليه أجرا، وليست لي عليه المنة، بل إني أشكرهم على إتاحتهم لي هذه الفرصة لكي أتزود منها ما ينفعني لآخرتي. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ونستحث الحكومة وأبناء المجتمع الخيرين أن يقدموا ما يمكنهم من تسهيلات وخدمات إلى العائدين، خاصة من ناحية السكن والراتب المؤقت، وذلك من منطلق الأجر والثواب الأخروي والحس الإنساني والروح الوطنية، حتى يتم اندماجهم مع مجتمعهم البحريني الجديد. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، يقضي بعضهم حوائج بعض، فبقضاء بعضهم حوائج بعض يقضي الله حوائجهم يوم القيامة. ومن الجدير هنا تأسيس جمعية بسيطة تكون حلقة وصل بين الطرفين من أجل حفظ كرامة الذين صمدوا في صعوبات الهجرة وعملوا لكرامة الوطن وحقوق المواطنين. وهكذا إنني أشد على يمهدون لآخرتهم رغبة فيما وعدهم الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. النقطة الأخيرة 16، كلمة خاصة لأهالي المحرر الأعزاء، وبالأخص للجيل الذي نشأ بعدي خلال 21 عاما من غيابي. وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. هذه النقطة الأخيرة خاصة
أهالي المحرة، وشكري وأكله لصاحب المأتم الكريم مأتم الشهادي العريض والعائلة الطيبة رحمة الله على المرحوم الحاج حسين. وسوف نختم الكلمة بقراءة سورة المباركة الفاتحة وإهدائها إلى روح المرحوم وإلى كل من انتقل إلى رحمة الله من هذه العائلة ومن عمل في هذا المأتم الحسيني الكريم. النقطة الأخيرة والسادسة عشر كلمة خاصة لأهالي المحرة الأعزاء وبالأخص للجيل الذي نشأ بعد خلال 21 عاما من غيابها. أقولها وليست مدحا، أقولها وليست مدحا بل توضيحا للحقائق التي ربما سمعوها مقلوبة. وفي الحديث رحم الله من جب الغيبة النفس. نعم أيها الأحباب، يوم هاجرت من البحرين في سنة 1974 إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية لم أكمل 14 من عمري، وهناك تعرفت في سنة 1977 على فكر الإمام الخميني حضوريا. ولما اندلعت أحداث الثورة الإسلامية في إيران كنت المدافع الوحيد عنها وعن قائدها في منطقتها وواحد من المعدودين على مستوى البحرين كلها. دعتنا إلى ذلك وظيفتنا الشرعية التي أملتها علينا وصية الإمام علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين ولمن يبلغه كتابه، أن نكون للظالم خصما وللمظلوم عونا، إذ كانت حكومة الشاه تفتك بالشعب المسلم في إيران بأشد الأساليب القمعية. واشتهرت محاضراتي في بعد صلاة المغرب والعشاء في مسجد المرحوم الحاج غلام رضا ومناطق مختلفة من البحرين للخمينية. ولعلي كنت في سنة 1979 أول من دعا إلى مسيرة يوم القدس في محاضرة ألقيتها في منطقة الطشان والمحرر تلبية لنداء الإمام الخميني للوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم. ولعلي كنت أول من ندد بالحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الفتية، وأول من طالب بنصيحة المعتدي بدلا عن الوقوف معه. وكنت في تلك الأيام الصعبة الصوت الوحيد في منطقتنا والمعدود على مستوى البحرين عندما وقفت مع غربة الإمام جوريته وشعبه المظلوم، وقد دفعت الثمن غاليا، وقد دفعت الثمن غاليا لتأييدي قبل الثورة وبعدها حتى أخرجت من الوطن في هذه التهمة سنة 1980. وما رأيت في المهجر إلا خيرا، وما رأيت في المهجر إلا خيرا ولله الحمد، حيث وفقني الله عز وجل لخدمة الإسلام واكتساب التجارب الثرية على امتداد 21 عاما في بلدان عربية وإفريقية وأوروبية وفي إيران. يقول الإمام علي عليه السلام: وفي التجارب علم مستحيل. ولا زال موقفي من الجمهورية الإسلامية هو التأييد العام في بعدها الإسلام مع التحفظ مما لا أرتئيه صوابا في بعض قوانينها كما هو الاختلاف بين المسؤولين أنفسهم. وأظن قد أدرك المرأة
للتطورات في إيران أن التعددية السياسية باتت حالة قائمة في النظام الإيراني وظاهرة مقبولة في مناقشات مجلس الشورى الإسلامي والصحافة الداخلية، وهي حالة إيجابية في العموم وتكشف عن وجود الحرية في إيران. ونحن إذا اختلفنا أحيانا فإنما نختلف في هذا الإطار، حيث نقف بشكل عام وبلا أسماء مع خط الاعتدال والإصلاحات الوسطية، لا في إيران فحسب بل في كل البلاد الإسلامية وبلادنا الغالية أيضا. فالتعاطف المشهود في البلاد الإسلامية وبحرين العزيزة للجمهورية الإسلامية في إيران يجب توجيهه ضمن الأطر التجديدية المستمرة وعدم الخلط بين الثوابت والمتغيرات، وأن لا يكون ذلك على حساب الواقعيات المحيطة بكل شعب والخصوصيات الوطنية لكل بلد، لأن لكل بلد ظروفه ولكل شعب حيثياته. إنما المطلوب منا كعلماء دين أن نحث على التعاون بين الدول الإسلامية والتضامن بين شعوبها دون تخطي القضايا الخاصة وما لا نستطيع إليه سبيلا. وهكذا فأنا مع الجمهورية الإسلامية بشكلها العام وإطارها الإسلامي، ولست مع التبعية العمياء وسد باب الاجتهاد السياسي وتعطيل العقل عن التفكير. وأكرر فأنا مع الجمهورية الإسلامية بشكلها العام وإطارها الإسلامي، ولست مع التبعية العمياء وسد باب الاجتهاد السياسي وتعطيل العقل عن التفكير، وذلك لأني مع الإيجابيات أينما أجد، سواء في الجمهورية الإيرانية أو الحكومة البحرينية أو أي دولة، بل وعند أي مرجع وعالم، بل وعند أي شخص عادي أرى الإيجابية وأيضا. وأما السلبيات فناصح لها ومصلح ما استطع، وذلك عسى أن لا يشملنا قول إمامنا الباقر عليه السلام: قصم ظهري جار يرى حسناتي فيذكرها ويرى فينشرها. قصم ظهري جار يرى حسناتي فيذكرها ويرى سيئاتي فينشرها. ويريد الإمام بيان واقع التخلف والظلم الذي كان يحيطه، وإلا فهو قريب من كل سيئة. وتدعوني إلى هذا الموقف الانفتاحي والإيجابي مع الجميع ارتكازات عقائدية كثيرة، منها احترام الإسلام للحريات الفكرية والاستقلال في الرأي الفرعي، ومنها عدم وجود العصمة في غير النبي محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر تطهيرا، فالبيعة المطلقة لغيرهم ومن غير مناقشة محل تأمل. ومنها تأثير الزمان والمكان في التشريع الإسلامي والأحكام الفقهية، ومنها أن الله سائلنا غدا عن كل صغيرة وكبيرة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل تأييد وتنديد وكل ولاء وبراءة لم تكن مبنية على الدقة الشرعية والدليل المبرئ للذمة يحاسبنا الله عليها، ولا أظن المتقين يحملون رقابهم محاسبة الله لهم. وبناء على ذلك نأمل أن أتولى زمن التقابل وحل بنا زمن التعامل، وهو يجب بيننا تبني مبدأ التلاقي والحوار والتناقض.
عند علماء الدين صلوا على محمد وعلى محمد.
وبناء على ذلك نأمل ولا زمن التقابل وحل بنا زمن التعامل، وهو يوجب بيننا تبني مبدأ التلاقي والحوار والتناصر وحرية الاستماع إلى الطرفين وتوديع أيام المهاترات والاتهامات وعدم الدقة في صحة ما ينقل عن هذا وذاك والظن السيء بالآخرين وإسقاطهم. وأتمنى أن نستقبل عهدا جديدا شعاره الأخوة والتصالح وبعد النظر لخدمة الدين والناس والوطن، وأن تشهد منطقتنا المحرقة وكل ربوع البحرين فرحة الرخاء والتعاون على البر والتقوى بين الحسينيات والعوائل والأفراد من أي جماعة كانوا وعديد أي مرجع ساروا، لأن الناس ليسوا ملكا لأحد ولا عبيدا لفكرة واحدة تحتمل الصواب والخطأ. ولا يجدر بالإنسان المسلم أن يمنع نفسه التطلق إلى فكر آخر قد يكون هو الأفضل إذا نظر إلى أدلة الشرعية، كما لا يجوز له أيضا من الناحية الشرعية أن يحكم على أحد اعتمادا على ما سمعه عنه من خصمه دون أن يستمع إليه أيضا. أليس القاضي يجب عليه الاستماع إلى الطرفين حتى لو كان على يقين بحقهما؟ ونفترض أنك يا أخي على حق، ونفترض أنك يا أخي على حق، ولكن لا يجوز لك الحكم على غيرك إلا بعد الاستماع إلى دفاعياته المهزوزة في رأيك. هذا من حقه الشرعي الواجب عليه، ومن غير هذا اتق الله، اتق الله ولا تحكم عليه بشيء. كل ذلك أقوله أيضا لأصدقائي والمحسوبين على نهجنا. نحن هكذا نفكر أيها الإخوة، ونؤكد أننا سوف نحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وقناعاتهم، ونطلب منهم أن يكونوا كذلك معنا من هذه الساعة، ونسأل الله أن يلهمنا وإياهم السداد ويرزقنا الحلم والثبات. وأما الذين يريدون الاستمرار على الجدال والنزاع ورد الصلح والمؤاخاة والاستغاثة، سمعت يقولون فإنهم يجب أن يعرفوا جيدا أن من كان بيته من زجاج فلا يرمي جاره بحجر. وأكرر، نحن هكذا نفكر أيها الإخوة، ونؤكد أننا سوف نحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وقناعاتهم، ونطلب منهم أن يكونوا كذلك معنا من هذه الساعة، ونسأل الله أن يلهمنا وإياهم السداد ويرزقنا الحلم والثبات. وأما الذين يريدون الاستمرار على الجدال والنزاع ورد الصلح والمؤاخاة ويريدون الاستمرار على ثقافة سمعت يقولون، فإنهم يجب أن يعرفوا جيدا أن من كان بيته من زجاج جاره بحجر. إنني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا خشية القلب وعفة اللسان وشرافة الموقف والنظر الدائم إلى يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الندامة. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن مرضعتها وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أجارنا الله وإياكم من عذاب يوم القيامة. فلنتق الله أيها الأحباب، هذه الدنيا تنتهي، كلنا على أبواب الرحيم، الموت لا يطرق باب أحد ويخبره قد جاءك، كلنا قد نموت في ساعة الغفلة في حادثة مباركة، فلنستعد لساعة الاعتبار، فلنستعد لساعة نزولنا إلى الحفرة، فلنتق الله ولا نظلم بعضنا بعضا، فلنكن منصفين، فلنكن شجعان في اللقاء والتحاور، فلنكن مع الحق إنما وجدناه، ولنكن مع الله حتى يكون الله معنا في كل الأزمات. أما قال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. لماذا لا نجد صلحا بين الناس؟ خلافات، بداء نسان، تلك من أخلاق غير المؤمنين. لماذا؟ هناك أناس لم يصلحوا بينهم وبين الله. لو كان هناك صلح بين الإنسان وربه لظهر الصلح إلى ساحة الناس، إلى حياة الناس، إلى علاقات الناس. نعم، ولكن عذاب الله شديد، فاستعدوا ولنستعد جميعا. وآخر كلمة أقولها لنفسي ناصحا ولقراء هذا البيان أيضا هو قول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أتلوها مرة ثانية لنتدبر في كلمة كلمة وظلال من هذه الكلمات الجميلة الجذابة: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقول نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفو، عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا. فتعافوا يعزكم الله. هل نحن أعزاء؟ هل عندنا عزة وكرامة؟ إذا كانت فتلك لأننا نعفو عن بعضنا البعض، ولكنها إلا فاعلموا أن العزة قد زويت وذهبت عن حياتنا لأن هناك من لا يعفو عنه. عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا. فتعافوا يعزكم الله. وقول علي إمام الموحدين عليه السلام رحم الله من سمع حكما فوعى ودعي إلى رشاد فدنا اغتنم المهم وبادر الأجل وتزود من العمل. ودعاء لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأذيب من حرمني بالبر، وأكافئ مني بالصلة، وأخالف من اغتابني، إلى حسن ذكرك، وأن أشكر الحسنة وأقضي عن السيئة. والسلام عليكم ورحمة الله.